بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الإجماع البسيط والمركب أخذناه أمس، خلي أطبقه، وإذا كان عندنا شيء نوقف به بالتطبيق أبينه. يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب. فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، على نجاسة، على طهارة، على وجوب، على إباحة. والمركب ماذا يعني؟ هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموعة ثلاثة وجوه أو أكثر. عليكم السلام. مثال اللي ضربت صلاة العيد، توجد ثلاثة وجوه في صلاة العيد. وجه يقول بأنها واجبة مطلقة حتى في زمن الغيبة، وجه يقول أنها واجبة في خصوص زمن الحضور وأما في زمن الغيبة فغير مشروعة، ووجه ثالث يقول بالاستحباب. اختار الفقهاء القول الأول والقول الثاني. نصف فقهائنا، هذا كله مثال افتراضي، نصف فقهائنا ذهب إلى القول الأول، الوجوب مطلقا حتى في زمن الغيبة. النصف الثاني من فقهائنا ذهب إلى الوجوب المخصوص بالحضور وعدم المشروعية في زمن الغيبة. إذن اختار الفقهاء فقهاء الإمامية القول الأول، الوجه الأول والثاني. فعندنا قولين في المسألة، يوجد لدينا قولان في المسألة. خب، حينئذ فيعتبر نفي الوجه الثالث في مثالنا، من هو الوجه الثالث؟ الاستحباب، ثابتا بالإجماع المركب. يعني أن كل علماء الطائفة اللي بعضهم التزموا بالوجوب في الغيبة وبعضهم التزموا بعدم المشروعية في الغيبة، جميعهم التزموا بعدم الاستحباب في وقت الغيبة، في عصر الغيبة. فإحنا هدفنا أن نثبت حجية الإجماع بلحاظ عدم الاستحباب. وما تقدم من الكلام في بحث الإجماع كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط، وأما الإجماع المركب، وأما المركب من الإجماع حينئذ هذا على قسمين. القسم الأول الذي يرجع الإجماع المركب فيه إلى إجماع بسيط، من هو؟ فيما إذا كانت الطائفة الأولى من فقهاء الإمامية يقولون بوجوب العيد في عصر الغيبة، وفي عرض ذلك يقولون بعدم الاستحباب، كما أن الطائفة الثانية، النصف الثاني من فقهاء الإمامية ينفون المشروعية عن صلاة العيد في عصر الغيبة، وفي عرض ذلك وبنحو مستقل عن قولهم هذا هم ينفون الاستحباب عن صلاة العيد. حينئذ هناك إجماع، هناك نقطة متفق عليها الاثنان معا، وكلاهما يحكم بها بنحو مستقل بغض النظر عن قوله هو. يقول مثل ما أنا ألتزم بقولي، أنا ألتزم بنفي الاستحباب. حينئذ النتيجة ما هي؟ هذا إجماع بسيط في الحقيقة. إذن كلهم لديهم إفتاء بعدم الاستحباب، هذا إجماع بسيط. قال: فإذا افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، يقول سواء آمنت برأيي أو ما آمنت برأيي، فإن صلاة العيد ليست مستحبة. يعني أنا لو لم أؤمن برأيي قطعا ما أقول بالاستحباب بالوجه الثالث. إذا ما آمنت برأيي وين راح أروح؟ للوجه الثاني وهو عدم المشروعية. الثاني هم هكذا يقول، لو لم أؤمن بعدم المشروعية فقطعا ما أقول بالاستحباب، أبقى أقول بعدم الاستحباب، وإنما أروح للرأي الأول اللي يقول بالوجوب. يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث.
خب
هذا بعد حاله حال الإجماع المتقدم. وإن افترضنا القسم الثاني من الإجماع المركب، وهو الإجماع المركب حقيقة، هذا هو المقصود بالإجماع المركب، ذاك مو إجماع مركب في حقيقته، ذاك إجماع بسيط. وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي، يعني صاحب القول الأول ماذا يقول؟ يقول أنا ألتزم بوجوب العيد في عصر الغيبة، ولأنني ألتزم بذلك فإنني أنفي الاستحباب. ولو وجهنا له سؤالا وقلنا له طيب لو لم تلتزم بقولك بالوجوب في زمن الغيبة، حينئذ هل تبقى تقول بعدم الاستحباب؟ قال لا مو معلوم، راح يدور الأمر عندي بين قولين، بين القول الثاني والوجه الثالث، بين القول بعدم المشروعية وبين القول بالاستحباب. إذن صاحب القول الأول إنما ينفي الوجه الثالث على أي أساس؟ على أساس ما تبناه من القول الأول، ولو أنه لم يلتزم بالقول الأول فإنه لا ينفي الوجه الثالث، يبقى الوجه الثالث داخل في دائرة الاحتمال عنده. الآن بلي هذا من حق زين. خلنا نكمل التحليل. إذن نفس القول الثاني لو سألناه وقلنا له قولك عدم المشروعية في زمن الغيبة، حينئذ أنت هل تنفي الاستحباب مطلقا؟ قال لا، أنا أنفي الاستحباب بناء على صحة قولي وهو عدم المشروعية، ولو أنني لم ألتزم بهذا القول الثاني عدم مشروعية عدم وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة، لو لم ألتزم بذلك فإنني لا أجزم بعدم الاستحباب، لعله ألتزم بالاستحباب ولعله ألتزم بالوجوب. حينئذ تعال معي، نصف الفقهاء يقولون بالوجوب ولأجل ذلك لا يلتزمون بالاستحباب، والنصف الثاني يقولون بعدم المشروعية ولذلك لا يلتزمون بالاستحباب، النصف الأول يقول بناء على صحة رأيي فلا استحباب لصلاة العيد، ولو لم يكن رأيي صحيحا فمن المحتمل أن صلاة العيد مستحبة، النصف الثاني يقول بناء على صحة رأيي فصلاة العيد ليست مستحبة، ولو لم يكن هذا معنى كلامه، ولو لم يكن قولي ورأيي صحيحا حينئذ من المحتمل أن تكون صلاة العيد مستحبة، هكذا يقولون. إذن لا يوجد إجماع في الحقيقة، الإجماع الذي يكون حجة والإجماع الكاشف عن الدليل الشرعي لكن بواسطة كشفه عن الارتكاس، الإجماع الحجة ما يكشف عن الدليل الشرعي ويجعلنا نقطع بوجود الدليل الشرعي. كيف نقطع بوجود الدليل الشرعي؟ من خلال تراكم القيم الاحتمالية. هذا الفقيه الأول مقدار صحة اعتماده على الدليل الشرعي هي 50%، 60%، 80%، 20%، أكفد نسبة عندك قطعة، فيضاف إليها نسبة احتمالي صحة اعتماد الثاني تزداد النسبة، وهكذا تضئل نسبة عدم صحة اعتماده على الدليل الشرعي. هذه منها تصعد، هذه منها تنزل، هذه تزداد، هذه تضئل، إلى أن تضئل بدرجة تقرب من الصفر فيلفظها العقل، يحذفها العقل. هذه ما نقدر نطبقها، هذه ما نقدر نطبقها على مورد الإجماع المركب. لماذا؟ لأنني أعلم من خلال تنافي هذين القولين، أحدهما يقول بالوجوب في زمن الغيبة، والثاني يقول بعدم المشروعية في زمن الغيبة، أنا عندي جزم بخطأ أحدهما وصحة الآخر. إذن عندي جزم بعدم صحة ما بنى عليه النصف الأول من عدم الاستحباب، أو ما بنى عليه النصف الثاني من عدم الاستحباب. فإذن المقدار الذي ينتهي بي إلى اليقين ما موجود. كان اليقين أحتاج إلى 20 فقيه، لكن نصفهم يقول بالقول الأول، ولو كان صحيحا فإنه لا يقول بالقول الثالث، ونصف الآخر يقول بالقول الثاني ولو كان رأيه صحيحا فلا يقول بالقول الثالث، أحدهما خاطئ. إذن عندي بس 10 فقهاء، عندي عشرة إذن من هذا الطرف، لو كان قولهم هو الصحيح إذن لا يقولون بالاستحباب، عندي 10 من هذا الطرف لو كان قولهم هو الصحيح فإنهم لا يقولون بالاستحباب، ما عندي 20 فقيه لا يقولون بالاستحباب مطلقا، عندي 10 فقهاء فقط لا يقولون بالاستحباب، لا يقولون بالاستحباب. وبالتالي هذا الإجماع المركب لا يتمكن أن ينتهي المصير إليه، لأنه لا تخفض على ثقة الإجماع
Thank you. Thank you.
إذا أوجب الظن هذا يحتاج إلى حجة، يحتاج إلى حجة، إلى تعبد، إلى حجة تعبدية. هذا إذا قلنا أن الإجماع مناطه عددي فقط، العدد مو مناطه العلم. حينئذ نرجع للقسم الأول، لو كان الإجماع مناطه الكيف ما إلى عدد محدد، هنا أصل إلى مرحلة العلم، مرة 20 مرة 10 مرة 25 ما هكذا، لازم أصل إلى مرحلة العلم بوجود الدليل. الشهرة الفتوائية، فتوى مشهورة لا نعرف لها مدركا، حينئذ هاي الشهرة الفتوائية لازم حتى تبقى شهرة فتوائية لازم توجب لي الظن بالدليل، لأنها لو أوجبت لي العلم بالدليل هاي بعد مو شهرة فتوائية، هذا إجماع. إذن لازم تقتصر على الظن بالدليل. حينئذ إذا اقتصرت على الظن بالدليل هذه راح تصير أيضا بحاجة إلى بحاجة إلى تعبد. يقول المصنف رحمة الله عليه، الإجماع إذا بنينا على المقدار الكمي فيه وصار عندنا شهرة فتوائية، إجماع يحتاج 20، عندي 10 فقهاء يقولون بفتوى معينة، هذول العشرة إذا أوجبوا العلم هذا مو إجماع، شهرة، لأنه مو 20. إذا أوجبوا الظن هذا أيضا يحتاج إلى تعبد في المقام. هذا إذا أوجبوا العلم راح يصير هذا يا إخوان كأنه مرجعه إلى الإجماع الكيفي، وهذا كأنه بلي هذاك مرجعه إلى الإجماع الكيفي فقط وفقط. أنا راح أطبق اللي عنده درس براحته أبدأ أطبق وأخلص حتى نبدأ بحجية خبر الثقة. قال وإذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا، يعني شنو كيفيا؟ يعني كنا ننتهي إلى العلم واليقين بتعدد المفتين إلى درجة موجبة للعلم، يعني عدد مو محدود، ما عندي عدد معين، لازم نصل إلى اليقين ولو بمعنى يشمل الاطمئنان أيضا. فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى التي فرض فيها أن تكون دون الإجماع درجة الظن بالدليل الشرعي، إذا ظن نحتاج إلى تعبد وهو ليس كافيا في إثبات الدليل الشرعي، ما لم يقم دليل آخر على التعبد بحجية هذا الظن، فأحتاج دليل تعبدي يقول لي هذه الشهرة حجة لكي تكون هذه الشهرة قادرة على إثبات الدليل الشرعي. وإذا حددنا الإجماع تحديدا كميا عدديا، تحديدا كميا عدديا يعني قلنا 20 من الفقهاء هم الذين يحددون الإجماع، أو قلنا أن كل الفقهاء في عصر الغيبة الصغرى والكبرى لا بد أن يجمعوا، إذا هكذا قلنا في الإجماع حينئذ تحديدا كميا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء، مجموعة يعني جميع الفقهاء، حصل العلم أو لم يحصل هذا مو كلش مهم. كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الأكبر من هذه المجموعة أكثرهم، إما سواء مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين، هسه ذولاك اللي ما نعرف آراءهم، أو مع الظن بموافقتهم أيضا، أو حتى مع العلم بخلافهم. المهم الأكثر والأكبر من الفقهاء يفتون بهذه الفتوى، والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي. يعني شنو؟ يعني لأنها في بعض الأحيان هاي الشهرة توجب العلم، إذا أوجبت العلم إذن راح تصير من الإجماع الكيفي، لكن إحنا هنا ما عندها إجماع عند صاحب هذه الشهرة. ليش؟ لأن صاحب هذه الشهرة يقول بالتحديد الكيفي الكمي. قال والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الإجماع بالتحديد الكيفي المتقدم، يعني ما أوجب العلم، وتوجب إحراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر. فش راح تصير هاي الشهرة؟ من وسائل الإثبات الوجداني بناء على التحديد الكمي للإجماع. لو أوجبت الشهرة العلم فإن الشهرة مو إجماع لأنه ما توفرت على العدد المطلوب، لكنها موجبة للقطع والجزم بالدليل الشرعي. فهذا من وسائل إثبات الوجداني، وهو أمر يختلف من مورد إلى آخر كما هو الإجماع في التحديد الكيفي، كما أن إحراز مخالفة البعض يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقع ذلك البعض ولخصوصيات أخرى. أصلا بعض الفقهاء ماكو داعي أذكر أسماء، بعض الفقهاء الإجماعات عنده سريعة، إجماعات المدعات في لسانه سريعة، ولذلك الخلاف ما يخالفه خلاف هذا البعض عندنا مو مهم. بعض الفقهاء من أساطين العلم أي خلاف يؤثر على كاشفية الشهرة عن الحكم الشرعي. ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا. شوفوا لاحظوا، لو أوصلتنا الشهرة إلى الظن هنا أو الظن هنا في هذه الحالة، وين نخليها؟ قال نخليها ويا الدليل غير الشرعي، الدليل غير الشرعي، لأنها في هذه الحالة دليل لأن الشهرة توجب الظن بالحكم الشرعي، والظن حجة على الحكم أو مو حجة، كن نبحث حجة لو مو حجة، لازم أكو عندنا دليل على حجتي، وإلا فلا نقول بحجتي. هذا الظن ظن شرعي لغير شرعي، هذا الظن غير شرعي لأنه عبارة عن فتاوى فقهاء مو أكثر من ذلك. ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، وهذا خارج عن محل الكلام، وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي، مثل خبر الواحد، فإن الواحد من الأدلة غير الشرعية، نعم هو من وسائل إثبات الدليل الشرعي تعبدا. والحمد لله رب العالمين.